ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيضا فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن السعيد لمن جلد الفتن ولمن ابتلي فصبر. إن السعيد لمن جلد الفتن ولمن ابتلي فصبر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان الذي يمتن الله عليه بعصمته من الفتن وبتثبيته إذا ابتلي بالصبر فإنه هو السعيد حق السعادة. وكلمة الفتن اعتدنا أن نسمع الفتن يعني كما نسمع المقصود من قوله عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، إلى آخر الحديث المعروف. والفتن أغلب يعني أذهاننا تنطرد إلى فتن آخر الزمان وما يكون من أشراط الساعة، لكن الفتن منها هذا القسم بلا شك، وقد بادت ولحت كثير من علاماته، ومنها فتن موجودة مع البشر بحكم كونهم بشرا مستمرة في حياة كل إنسان، سواء في ذلك فتنة الشهوات أو فتنة الشبهات. فتنة الشهوات أشد فتنة من فتن الشهوات هي الفتنة بالنساء، ومن ثم اختصت هذه الفتنة بكثير من التحذير والاحتياط والتنبيه على لسان الشرع الشريف. كان الإشفاق من وباء هذه الفتنة أشد ما خامر قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشد ما أشفق منه على أمته. وفي سبيل تحذير هذه الأمة من خطر هذه الفتنة ألقى على السابقين الأولين من المسلمين كلمته الخالدة: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بيّن لنا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كيف أن الافتتان بالمرأة قد يؤدي إلى إحراف عمل من أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل، ألا وهو الهجرة إلى الله سبحانه وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأشار القرآن الكريم إلى خطر فتنة المرأة، فقال سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فقدم سبحانه وتعالى يعني على رؤوس هذه الفتن كلها التي زينت في الإنسان وابتلي بها الإنسان، قدم فتنة النساء: زين للناس حب الشهوات من النساء. فقدم النساء لعراقتهن في هذا الباب، ولأن أكثر الرجال إنما دخل عليهم الخلل من قبل هذه الشهوة، لعله لأجل ذلك أيضا قدم الله سبحانه وتعالى المرأة على الرجل في قوله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. لماذا؟ لأن دواعي الفتنة قد تكون من جانب المرأة إذا تساهلت بهذا أكثر منها من جانب الرجل، في حين في السرقة الرجل هو الحريص على جمع المال لأنه المسؤول عن النفقة، فقدم سبحانه وتعالى الرجل فقال: السارق والسارقة. أما في الزنا فإن الخلل إذا أتى من قبل المرأة تكون الفتنة أشد. وقال سبحانه وتعالى حاكيا على العزيز مصر قوله أو قوله: قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. ثم حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتنة المرأة، ونصح لأمته في هذا الباب أعظم النصح. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. قال بعض العلماء: المعنى المتبادر من هذا الحديث أنه ما دامت المرأة في خدرها، الخدر هو حجاب أو مكان يكون في أقصى الدار بعيد جدا في الدار، يقال فتاة مخدرة يعني تسكن في هذا الخدر، يجعل للعذراء لشدة استحوائها حتى لا ترى أحدا ولا يراها أحد. وجاء في صفته صلى الله عليه وسلم أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها. فيقول المعنى أنها ما دامت في خدرها لم يطمع فيها الشيطان وفي إغواء الناس، فإذا خرجت طمع وأطمع. إذا خرجت المرأة من بيتها الذي هو قرارها ومستقرها طمع فيها الشيطان وأطمع فيها الناس لأنها حبائله وأعظم أسخوخه. وقوله صلى الله عليه وسلم فيستشرفها الشيطان، أصل الاستشراف وضع الكف فوق الحاجب، حينما تريد أن تطل على شيء بعيد فإنك تستشرف هكذا، تضع يديك فوق الحاجب، ترفع رأسك لكي تنظر الشيء. يقول من ذري يستشرفها الشيطان أي ينتصب ويرفع بصره إليها ويهم بها، لأنها قد تعاطت سببا من أسباب تسلطه عليها وهو خروجها من بيتها. هذا طبعا في حق شياطين الجن، يستشرفها الشيطان هذا في حق شيطان الجن، فما بالك بشياطين الإنس. إذا كان شيطان الجن يعني يفعل هذا مع المرأة، يستشرفها ليفتنها ويفتن الناس بها، فبالذات شياطين الإنس في هذا العصر الذين هم أضر على المرأة من ألف شيطان جني، حيث أن أغلب هؤلاء الشباب لا مروءة عندهم ولا دين ولا شرف، ويتعرضون للنساء بشكل مفجع وهيئة تدل على خساسة ودناءة وانحطاط. فلا شك أن فتنة هؤلاء الشباب لهذه المرأة إذا خرجت، خاصة إذا خرجت أيضا متبرجة، هذا الكلام في المرأة تخرج حتى لو محجبة، المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان، فتح باب الفتنة، أصبح لك احتمال الفتنة ده. فكيف إذا خرجت على شياطين الإنس ممن يعرف خلقهم بهذا الزمان، وكيف إذا خرجت أيضا متهشكة متبرجة متحللة. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أيضا: إنما النساء عورة وإن المرأة لتخرج من بيتها وما بها بأس، فيستشرفها الشيطان فيقول: إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبتيه، وإن المرأة لتلبس ثيابها، فيقال: أين تريدين؟ فتقول: أعود مريضا أو أشهد جنازة أو أصلي في مسجد. وما عبدت امرأة ربها مثل أن تعبده في بيتها. هذا أعظم أنواع العبادة وأعلى درجات الحجاب، أن تعبد المرأة ربها في داخل حدود بيتها، كما أمر الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. أوغل بنو إسرائيل في المعاصي وتفنن نساؤهن في فتنة الرجال، لذلك حذر النبي عليه السلام وقرن هذه الأمة ببني إسرائيل مباشرة، لأنها أكبر الأمم التي سبقتنا، وكان لنا في معروف من دائما القرآن يربط بين موسى ومحمد عليه الصلاة والسلام وبين هذه الأمة وبين بني إسرائيل، هذا ملاحظ في القرآن. على أي الأحوال نقول إن نساء بني إسرائيل أوغلن في المعصية كما بين النبي عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. من مظاهر تفنن بني إسرائيل في فتنة الرجال ما أخبر به صلى الله عليه وسلم في قوله: كانت امرأة من بني إسرائيل خطيرة تمشي مع امرأتين طويلتين، فاتخذت رجلين من خشب وخاتما من ذهب مغلفا بطين، ثم حكته مسكا، وهو أطيب الطين، المسك أطيب الطين، فمرت بين المرأتين فلم يعرفوها، فقالت بيدها هكذا، يعني جعلت هذا الخاتم حسته مسكا ثم جعلت له شيء مثل غطاء، فإذا مرت بمجلس الرجال وأرادت أن تسكنهم تحرك هذا الغطاء حتى تكوح هذه الريح. وفي رواية: فكانت إذا مرت بالمجلس حركته فتنفح ريحه أو فتنفخ ريحه فتنتشر في الجو لتفتن بهذا الطيب الرجال. أيضا هذه المرأة من صفتها أنها كانت قصيرة وكانت تظهر إذا مشت مع امرأتين طويلتين فاستخلت رجلين من خشب، يعني ما أشبه هذا بما يسمى الآن الشعب العالي، حتى تبدو به المرأة طويلة وهي في الحقيقة قصيرة، واستخلت خاتما من ذهب إلى آخر الحديث. وروى عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت كل نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب يتشرفن للرجال في المسجد، فحرم الله عليهن المساجد وسلطت عليهن الحيضة. فيبين هنا تبين عائشة أن نساء بني إسرائيل كنا يصلين في المساجد مع الرجال، فكنا إذا أرادت المرأة كان لها خليل وتريد أن يعرفها وسط النساء تتخذ رجلين من خشب حتى تتطول لخليلها فيراها، فيتصرفن للرجال في المسجد عن طريق هذه الأحذية الطويلة العالية، فحرم الله عليهن المساجد وسلطت عليهن الحيضة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان الرجال والنساء من بني إسرائيل يصلون جميعا، يصلون معا في مكان واحد، فكانت المرأة إذا كان لها خليل تلبس القالبين أو القالبين بالفتح أو الكسر، وهو نعل من خشب كالقبقاب. فكانت المرأة إذا كان لها خليل تلبس القالبين تطول بهما لخليلها، فألقى الله عليهن الحيض، فكان ابن مسعود يقول أخرجوهن من حيث أخرجهن الله. يعني إذا النساء سلكن نفس هذا المسلك المسلمات كما سلكه النساء بني إسرائيل فأخرجوهن من المساجد كما أخرجهن الله أو من حيث أخرجهن الله، يعني في بني إسرائيل من قبل لما سلكن هذه المسالك. وفي لفظ آخر فأخرهن من حيث أخرهن الله، يعني باعد بينهن وبين الرجال. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت فيما روته عنها عمرة بنت عبد الرحمن لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعته نساء بني إسرائيل. لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعه نساء بني إسرائيل. سأل عمرة أو منعنا؟ قالت نعم، يعني نساء بني إسرائيل منعنا لما أحدثنا الزينة والتبرج في داخل المساجد. أيضا نذكر النساء اللائي يحضر من عقود القران بعض الاحتفالات في المساجد في منتهى التبرج والتهتف، نذكر لهن نصيب من مثل هذه الزواج. يقول الإمام الكرماني رحمه الله تعالى فإن قلت من أين علمت عائشة رضي الله تعالى عنها هذه الملازمة والحكم بالمنع وعدمه، أو الحكم بالمنع وعدمه ليس إلا لله تعالى، يعني كيف عائشة تجذب بهذا الحكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان العاش وراء ما أحدثته النساء من الزينة لمنع النساء من المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. يقول فمن أين عرفت عائشة أن نساء بني إسرائيل منعنا، ومن أين يعني لها أن تطبق هذا على المسلمات؟ قلت مما شاهدت من القواعد الدينية المقتضية لحسم مواد الفساد، لأن فهمها لروح الشريعة أن الشريعة في مثل هذه الحال تمنع كما كان ذلك مظاهر في الأمم السابقة. جاء في كتب بني إسرائيل حتى الكتب التي ما زالت بين أيديهم مع تحريفها ما يشير إلى وقوع هذا العقاب الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقد جاءت الأصحاح الثالثة من سفر أشعياء إن الله سيعاقب بنات صهيون على تبرجهن والمباهاة برميل خلاقيلهن بأن ينزع عنهن زينة الخلاقيل والبطائر والأهلة والحلق والأساور والبراقع والعطائف. طبعا لأن النقاب له أصل حتى في التوراة والإنجيل، معروف أن النساء كنا يتنقبن أيضا في هذه الأمم السابقة، فبدليل قوله هنا والبراقع، وإن كنا لا نحتاج طبعا لكتبهم وإنما هذا كنوع من الشاهد يستأنس به كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله سيعاقب بنات صهيون على تبرجهن والمباهاة برميل خلاقيلهن بأن ينزع عنهن زينة الخلاقيل والبطائر والأهلة والحلق والأساور والبراقع والعطائف. تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع بعض نساء أمته في نفس هذه الكبيرة وبشرهن بأسوأ مصير، فقد قال صلى الله عليه وسلم ثنتان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات ميلات مائلات رؤوسهن كأسيمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا توجد من مسيرة كذا وكذا. يعني رائحة الجنة تشم من مسافة بعيدة جدا. فيريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين أن مثل هؤلاء النساء بعيدات تماما عن الجنة حتى لا يجدن مجرد ريح الجنة فضلا عن أن يدخلنها، فإنهن يحرمن حتى من مجرد إدراك رائحة الجنة. وصفة هؤلاء النساء أنهن كاسيات عاريات. من قبل العصور السابقة كان العلماء يختلف ما معنى كاسيات عاريات، يثير الكلام في معنى كاسيات عاريات. أما في هذا الزمان فأصبحنا لا نحتاج لإيه؟ لشرح الحديث مما نراه من تطبيق هذه الأحاديث حتى ممن يدعون أنهن محجبات، وهن عين المتبرجات المتهتكات الكاسيات العاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسيمة البخت المائلة، نوع من الجمال لهن ثمان، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. هذا ركزت كما ترى الأحاديث والنصوص على فتنة المرأة من جانب الشهوات. قد يقع الافتتان بالمرأة من وجه آخر، إذا سحرت المرأة لب الرجل وقلبت عقله وزجلت له ترك الواجب أو فعل الحرام. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أغلب لي ذي لب من كنا، ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أغلب لي ذي لب من كنا. ولهذا يقول بعض الشعراء: إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحزين قتلانا، يسرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله أركانا. قال الله عز وجل مبينا هذا النوع الخفي الدقيق من الفتنة بالمرأة، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. قال المفسرون: نزلت في عوف بن مالك الأشجعي، كان ذا أهل وولد، وكان إذا أراد الغزو بكوا إليه ورققوه، فقالوا: إلى من تدعونا؟ فيرق لهم فيقيم ويقعد عن الجهاد. فنزلت الآية منبهة لذلك، محذرة من الركون إلى الأزواج والأولاد. وروي أنها نزلت في رجال أسلموا من أهل مكة وأرادوا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد طويل زمان، بعد زمان طويل، هجروا وأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأوا الناس قد فقهوا فقهه في الدين، رأوا أصحابهم الذين سبقوهم من الهجرة قد تعلموا وفاقوهم في علم الدين والفقه وتعلموا أحكامه، وهموا أن يعاقبوهم، هموا أن يعاقبوا أهلهم أولادهم ونساءهم الذين كانوا يمنعونهم من الهجرة مبكرا. فكان يقول أحدهم حينما يأتي المدينة ويفاجأ بما سبقه إخوانه المهاجرون من الفضل، فكان يقول: لأرجعن إلى الذين كانوا ينهون عن هذا الأمر فلا أفعلن. فأنزل الله عز وجل: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. يقول العلماء رحمه الله: هذا يبين وجه العداوة، فإن العدو لم يكن عدوا لذاته، يعني الأزواج والأولاد في مثل هذه الحالة ليس بأعداء على الحقيقة، ليس بالعدو البين الظاهر، وإنما كان عدوا بفعله، يعني لم يكن عدوا لذاته وإنما هذا كان عدوا لفعله أو بفعله. فإذا فعلت الزوجة والولد فعل العدو كانوا أعداء. إذا كانت الزوجة أو الولد يعني تكسر الإنسان في دينه أو تنقص دينه فهي والعدو سواء، ولا فعل أقبح من الحيلولة بين العبد وبين طاعة ربه عز وجل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان صعد لابن آدم في طريق الإيمان فقال له: أتؤمن وتذر دينك ودين آبائك؟ فخالفه فآمن. ثم قعد له على طريق الهجرة فقال له: أتهاجر وتترك مالك وأهلك؟ فخالفه فهاجر، ثم قعد له على طريق الجهاد فقال له: أتجاهد فتقتل نفسك وتنجح نساؤك ويقتل مالك؟ فخالفه فجاهد فقتل، فحق على الله أن يدخله الجنة. وقعود الشيطان الوارد في الحديث، يعني إن الشيطان قعد لابن آدم، قعد له في هذه الطرق كلها. قعود الشيطان يكون بوجهين: أحدهما بالوسوسة، والثاني بأن يحمل على ما يريد من ذلك الزوجة والولد والصاحب. إما يوسوس لك الشيطان مباشرة بهذه الأشياء، أو يسلط عليك الزوجة أو الولد فينطق على لسانهم بما يريد من تثبيته عن طاعة الله عز وجل. يقول الله عز وجل: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. وكما أن الرجل يكون له ولده وزوجته عدوا، كذلك المرأة يكون لها زوجها وولدها عدوا بهذا المعنى بعينه. فإن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم، هذا يشمل الرجال ويشمل النساء. فكما أن المرأة يمكن أن تفتن الرجل في دينه، كذلك الرجل يمكن أن يكون عدوا للمرأة يفتنها في دينها بنفس هذا المعنى إذا فعل فعل العدو. فقوله تعالى: إن من أزواجكم، يدخل فيه الذكر والأنثى، فهذه الآية عامة في كل معصية يرتكبها الإنسان بسبب الأهل والولد. يعني الأولاد يبكون له نريد جهاز تلفزيون، كما أن أولاد الجيران عندهم جهاز تلفزيون نريد كذا، يأتي ويقول: الأولاد بكوا وضغطوا علي وما استطعت أن أفعل شيئا، أحسن ما يروحوا يبكوا عند الجيران ويتفرجوا عندهم، وهكذا. كأنه يعني سلطان بلا تاج، وكأنه لم يسأل على هذه الرعية التي يهلكها بنفسه. يعني إن كان كما يقولون: حسبك من شر سماعه فكيف برؤيته؟ إن كان الراديو نفسه بهذا المذياع ما يخلو من المفاسد، فكيف بهذه المرناء أو هذا التلفاز الذي فيه رؤية الشر ليس فقط مجرد سماعه؟ فإن كان يكفيك من الإفساد أن تسمع الشر فكيف برؤيته؟ أيضا من ذلك السكوت على الزوجة والأولاد إذا قعدوا عن فريضة من فرائض الله كالصلاة والصيام وغيرها، أو ارتكبوا معصية من معاصي الله تبارك وتعالى. من ذلك أيضا إقرار الزوجة والبنات على التبرج والتكشف والسطور والاختلاط المحرم بين الرجال والنساء، سماع آلات الله وإقرار النساء على مخالطة المتبرجات ومماشاتهن في الشوارع والطرقات ومجالستهن في المجامع والضيافات. ولهذا لأجل خطورة فتنة المرأة وعداوتها المستترة لدين الرجل، قال العلماء: إن في النساء فتنتين، في النساء فتنتان وفي الأولاد فتنة واحدة. أما اللتان في النساء فإحداهما أن تؤدي إلى قطع الرحم، لأن المرأة تأمر زوجها بقطعه عن الأمهات والأخوات، إذا لم يتفطن لهذه المحاذير فإنه ربما طاوع امرأته حتى أدت هذه المطاوعة إلى أن يقطع رحمه من أمهات أو أخوات إلى آخره. الفتنة الثانية في الزوجة أن يبتلى بجمع المال لها من الحلال أو الحرام. أما البنون فالفتنة فيهم واحدة، وهو ما ابتلي بجمع المال من أجلهم. فإذا بحث الإنسان عن ذات الدين سلم له دينه، لذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم وسدد في الوصية وقال: فاظفر بذات الدين سربت يداك. لأن المرأة إما أن تكون فترا من النار، أو تكون هي النار بعينها، أو السبب المؤدي الإنسان إلى النار إذا لم يلتفت لهذه الفتنة. قبل أن نذكر يعني الاحتياطات التي شرعها الإسلام لحماية المسلمين أو المجتمع من فتنة المرأة، لابد من يعني مقدمة مهمة. هذه المقدمة يعني نقول فيها أن كل مجتمع، أي مجتمع من المجتمعات، له عقيدة. هذه العقيدة طبقا لهذه العقيدة بيحدد هذا المجتمع أو هذا النظام أهدافا له يحققها في هذه الحياة. هذه الأهداف يحققها عن طريق وسائل ونظم تكون خادمة لأهدافه الأولى الأصيل وفي إطار هذه العقيدة. الإسلام عقيدة، بل هو عقيدة الحق بلا شك. يهدف الإسلام من خلال نظامه الاجتماعي بالذات، لأن الموضوع الذي نبحثه متعلق بالنظام الاجتماعي. كل شيء في الإسلام نظام، نظام الاقتصاد نظام، الاجتماع نظام، السياسة نظام، كل شيء نظام، ما في فوضى في الإسلام. فالنظام الاجتماعي، وتأملوا كلمة النظام لأنها يعني تحتوي على ضوابط دقيقة جدا للعلاقات الاجتماعية وأوضاع النساء والرجال في المجتمع. فالإسلام عقيدة تهدف أو يهدف من خلال نظامه الاجتماعي إلى تحقيق هدف معين. هذا الهدف هو صيانة الأعراض وترويض الشهوات وضبط هذه الشهوات بضوابط أخلاقية تضمن الطهرة والعفاف وتؤدي إلى سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. هذا هو الأمر. هناك جملة كثيرة من الأحكام، نحن إذا تأملنا أي حكم من الأحكام الشرعية سوف تجد هناك، يعني إذا تخيلنا مجرى كبير جدا، مجرى نهر كبير، يصب في هذا النهر روافد فرعية، يعني خمس روافد الأول يعني أساسية بتصب في إيه؟ في هذا النهر، ثم تتفرع هذه الروافد إلى سرع ومصارف وقنوات أقل مساحة أو حجم. واضح؟ فأنت إذا تأملت في نظام الإسلام ستجد الأحكام كلها تصب في خمسة روافد أساسية. هذه الخمسة روافد أساسية هي حفظ العرض، الدين والعرض والعقل والمال والنفس. أي حكم شرعي ستجد يحافظ على شيء من هذه الأساسية. الصلاة تتعلق بالدين، الزكاة تتعلق بالدين وتتعلق بالمال، وهكذا. فجميع أحكام الإسلامية لابد أن تدخل لخدمة أحد هذه المقاصد أو أكثر من واحد. فبالنسبة لأحد مقاصد الشريعة الإسلامية العليا التي يعني تشكل رافدا أساسيا من روافد هذه الشريعة، العرض، المحافظة على العرض. إذا أحد أهداف المجتمع الإسلامي تحقيق هذا الهدف الأكبر من مقاصد الشريعة العليا الخمسة، وهو حفظ العرض، صيانة الأعراض. إذا النظام الإسلامي يراعي من أحد أهدافه صيانة الأعراض، تجد من أجل صيانة الأعراض تجد عشرات وعشرات بل مئات من الأحكام كلها تصب في هذا المجرى وهو صيانة العرض. واضح؟ إذا هذا هو هدف النظام الإسلامي في مجال الإجتماع، صيانة العرض أو المال أو العقل أو الدين أو النفس. يراعى في الأحكام الشرعية عدة حقوق، يراعى حق الله سبحانه وتعالى، لأننا نؤمن بالإسلام دين الحق وأن دين جميع الأنبياء وأنه واحد من الله وأننا سنحاسب في الآخرة. إذا هناك دنيا كبيرة جدا من العقائد تمثل خلفية للنظم الإسلامي كلها تنبثق عن أننا سنحاسب، لم نخلق عبثا ولم نترك سدى. فنتيجة اعتقادنا في هذه الغيبيات جنة نار حساب صراط ميزان حتى كل هذه الأهوال التي تكون بين أيدينا ونوقن بوقوعها. من أجل ذلك فنحن ننضبط بحيث نراعي حق الله ونراعي حق المجتمع وحق النفس. فحق الناس سبحانه وتعالى مراعى في النظام الاجتماعي الاسلامي. فاذا لما يجي واحد يقول له ما بتصليش ليه، يقول لك انا الصلاه مش مقصود من الصلاه ايه، ان الانسان ما بيأذيش حد، يشرب الخمر يقول لك انا مش بأذي حد، وينسى انه يضيع حق الله. يضيع حق الله. صحيح مش كل المعاصي يكون ضررها متعديا، هذا اذا سلمنا ان هذه المعاصي لا تؤذي احدا، لكن جدلا اذا سلمنا بهذا فهذا في الحقيقه انتهى حق الله، ضيع حق الله سبحانه وتعالى، لان الله امر فيجب طاعته سبحانه وتعالى، وبعد ذلك سيكون الحساب طبقا لما انت عليه في هذه الدنيا. ومن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا وما له في الاخره من خلاق، ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. فالمقصود في فرق عقيده المجتمع التي يتبناها هذا المجتمع لابد ان تنعكس في نظامه، بحيث يجب ان يكون النظام خادما لهذه الايه العقيده ومتماثلا مع اساليبها. النظام الغربي نظام مادي الحادي لا يؤمن بالله ولا يؤمن بالاخره وينحس في ايات الله وفقط يؤمن بالدنيا. قضيه الدين عندهم قضيه شخصيه، كل انسان حر بينه وبين ربه. قضيه الدين قضيه شخصيه، تكفر تعبد الشيطان تعبد الهوى تعبد الحجر تعبد الشجر، فهذا امر يرجع اليك. اليابان اكبر دوله متقدمه الان في العالم يعني مع امريكا وغيرها، ما زال اليابانيون الذين اوتوا هذا العلم وهذه القدره العجيبه على الاختراع ما زالوا حتى الان كبراؤهم وعباقرتهم يعبدون الصنم، صنم بوذا حتى الان، حتى هذا الزمان يعبدون بوذا، بل هذا امبراطورهم ايضا كانوا يعبدونه في القريب، ثم بعد ذلك صارت المساله اختياريه، والان تجدهم سوف يموت الههم فهم في اشد الغم والهم والحزن، ان الههم على وشك الموت الامبراطور. واضح؟ فهذا المجتمع المنحط المادي الملحد لا يفكر في الاخره. اذا هذا مجتمع عنده عقيده، عقيدته ان الدنيا هي فرصته الوحيده في الوجود، وأن الدنيا ليس وراءها آخرة وليس هناك إله سيحاسب. فبالتالي إذا سك هذه العقيدة ستنعكس على أهداف المجتمع وعلى وسائله. فما هي أهداف هذا المجتمع الملحد الذي يفسد حق الله يهجر حق الله سبحانه وتعالى؟ أهداف تحويل الحياة إلى متع ومسرات وملذات وشهوات لأنها فرصته الوحيدة، ثم لا يخشى حساب من أحد ولا يعرف حق الله. فمن أجل ذلك تجد هذا المجتمع سلك إلى تحقيق هذه الأهداف وسائل، من هذه الوسائل رفع الحجب تماما بين الرجال وبين النساء، إشراك المرأة مع الرجل في كافة مجالات الحياة، في تدبير شؤون الحياة، استعمال الشهوات والتفنن من أجل ذلك تجد هذا المجتمع سلك إلى تحقيق هذه الأهداف وسائل، من هذه الوسائل رفع الحجب تماما بين الرجال وبين النساء، إشراك المرأة مع الرجل في كافة مجالات الحياة، في تدبير شؤون الحياة، استعمال الشهوات والتفنن في يعني تزيينها وتحويلها إلى يعني أوضاع بهيمية كما هو معلوم عن أحوالها. فيعني في أمريكا نسبة الزواج 30%، و30% لا تتم إلا بعد معاصرة قد تطول، ثم بعد ذلك قد يقررن الزواج وقد لا. المقصود إن هذا انعكاس لعقيدة المجتمع، المجتمع لا يؤمن بالله فيسقط حق الله. إذا تعريف الحرية عندهم إنك أنت حر ما لم تضر، لكننا أنت حر ما لم تضر الآخرين وما لم تعصى أوامر الله عز وجل. هم يعتقدون حتى يعني إن كنت تريد أن تعتقد وجود الله أعتقد ما شئت من العقائد، بس بشرط إن هذه العقيدة تظل حديثة القصر السبري، لا يكون لها أي تأثير على واقع المجتمع، تعديل أو إصلاح أو تغيير. لماذا؟ قضية الدين في جانب، دي قضية شخصية، زي واحد بيحب النوع معين من الطعام الثاني مش بيحبه، دي حاجة شخصية، واضح؟ مش قضية مفصلة. هم يعتقدون حتى إذا كانوا يعني يصلوا إلى الإيمان بأن في قوة خارقة لا شك نتيجة الإكتشافات العلمية التي يراها بعضهم، فيقول طبعا لا شك في إله، لكن عقيدتهم الكاملة في هذا الإله وفي صفات هذا الإله هو أن هذا الإله كما قال أحد فلاسفة الغرب، قال إن اعتقادهم في الإله أنه مثل ملك إنجلترا، إله عاجز مسكين يملك ولا يحكم. يعتقدون أن الله خلق العالم ثم حركه ثم تركه، ما في أوامر ولا نواهي ولا في شريعة ولا في حساب ولا في عذاب قبر، ما في اعتقاد هذه الأشياء. إذا هذا العقيدة تنعكس على سلوك المجتمع. فإذا كان الإسلام يراعي حق الله هذه المجتمعات تهجر تماما، تسقط حق الله سبحانه وتعالى. إذا كان الإسلام يسلك مسالك في قضايا الاجتماع بالذات تهدف إلى طيارة العرض، فهم لا يعرفون أصلا كلمة العرض. قانون خوانيس الأوروبيون كما قال بعض الباحثين تخلو من كلمة العرض، لا يعرفون الغيرة والشرف والعرض، بل يعتقدون أن الغيرة على النساء هذه من الأمراض النفسية التي ينبغي أن يتخلص منها الإنسان، أو أنها من العقائد الشرقية المتخلفة. فالمقصود من هذه المقدمة إن المجتمع لابد بكل عقيدة، هذه العقيدة بتحدد له أهداف، هذه الأهداف بيسلك المجتمع وسائل من أجل تحقيقها. هدف الإسلام من نظامه الاجتماعي هو صيانة الأعراض، فمن أجل ذلك شرع مجموعة من الضوابط كلها تطب في هذا الرافض، وهو صيانة العرض، حماية أعراض الناس وترويض يعني شهواتهم وتصرفها فيما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة. إذن من هذا نوقن أنه لا يصح أبدا ولا وليس من الإنصاف أن نسلك سلوك النظام الغربي إن جاز تسميته نظاما، وإلا هو فوضى وإباحية وحيوانية وبهيمية. فسلوك نظام الغرب أو فوضى الغرب ثم محاولة الترقيع بأن نصبغ عليها أدلة من الإسلام ونسوغها بقواعد النظام الاجتماعي في الإسلام، هذا ليس من الإنصاف، كما فضل أنه يخالف الحقيقة. فيجي ناس هم أصلا لهم هوى في إباحة الاختلاط، فيفتشوا في أعماق الكتب لعلهم ينقبون فيبحثون عن سطر قابل للتأويل أو حديث ضعيف أو أي نوع من الكتب المنحرفة، فيقولون الإسلام يبيح مثلا إيه الاختلاط، يستدلون بما ليس فيه دلالة، يقول لك بعض النساء كنا يساعدنا في إيه الرجال في القتال، فيبتعون هذه الرخصة، يقولون لابد النساء يخرجنا إلى المجتمع إلى آخره. فالمقصود هو أن نظام الإسلام واحتياطات الإسلام شرعت من أجل صيانة الأعراض، فما هي هذه الاحتياطات التي شرعها الله سبحانه وتعالى لسد ذرائع الفتنة للمرأة؟ لا شك أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان كما قال عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو سبحانه وتعالى أعلم بما خلق من البشر وطبائعهم. فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه ركب في الإنسان شهوة الفرج تركيبا قويا، وجعل لها ابتلاء منه سبحانه وتعالى، جعل لها عليه سلطانا شديدا. فإذا يعني صارت فإنها تكون أشد الشهوات عصيانا عن العقل. فإن لم يكن عند الإنسان تقوى وورع وخوف من الله فإنه لا يحجزه من المعصية شيء. مريم عليه السلام قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. علمت أن التقوى تحجز صاحبها عن المعصية، فأرادت أن تذكره وأن تعظه بالتقوى. الدليل على شدة هذا الميل في الإنسان أنه يحتمل بكل الرضا مشاقة وتكاليف الزوجية وتربية الأولاد والكد والتعب من أجلهم، بحيث صار الإنسان مسوقا عن طريق تسليط هذه الشهوة إلى التناسل وعمارة الدنيا ليقضي الله أمرا كان مفعولا. والمرأة من طبعها استهواء الرجل والسيطرة على مشاعره وامتلاك حسه ولبه، وفي سبيل إغوائه ولفت نظره إليها قد تصنع من ألوان الفتن ما يجر إلى المنكر. فالإسلام قدر ما ركب في طبيعة هذين الجنسين من التجاذب الذي يؤدي إلى الافتتان وإلى الفساد. فإذا ترك الناس لدواعي هذه الشهوات فسدت الأعراض وفسد الإباحية. الله سبحانه وتعالى خلق الرجل والمرأة والشيطان، هؤلاء كلهم يدخلون في خلقه. يقول عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فبين الله سبحانه وتعالى لنا غاية الشيطان في هذا الباب، بين أن الشيطان هدفه الأساسي في موضوع فتنة المرأة أن يوقع العبد في حضيض الفاحشة الكبرى والعياذ بالله. لكن الشيطان ما يأتي العبد المؤمن وما يأتي الأمة المؤمنة المسلمة ويعني يحرره مباشرة. نعرف أن الشيطان عنده يعني خبرة بهذه الأحاديث وهذه الأساليب، فيسلك مسالك التدرج الاستدراج ويعني إغراء الإنسان بالشهوات عن طريق خطوات بعضها يقود إلى بعض. تماما كما إذا كان الإنسان بينه وبين الأرض مثلا 100 سلمة 100 درجة سلم، فإذا أراد أن ينزل بأسلوب واحدة ما بيقفز من هذا المكان العالي. لكن الشيطان يسهل له الأمر ويجير له خطوة خطوة فيما يسمى بخطوات الشيطان. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما يحذرنا من فتنة الشيطان يقول: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات لأنه يستدرج الإنسان خطوة خطوة. فإن يعني أول ما يبدأ الشيطان بفتنة الإنسان في هذا الباب بالنظرة. إذا تسامح الإنسان في النظرة فإن النظرة تولد خطرة، هذه الخطرة أو الفكرة تطرق القلب، فإن دفعها العبد استراح لما بعدها، وإن لم يدفعها قويت فصارت وسوسة فكان دفعها أصعب. فإن بادر ودفعها وإلا قويت وصارت شهوة، فإن عالجها وإلا صارت إرادة، فإن عالجها وإلا صارت عزيمة. فإذا وصلت إلى هذه الحال لم يمكن دفعها واقترن بها الفعل ولا بد. إذن فتنة هذه الفتنة دفع مبادئها دائما أسهل مما بعد ذلك. فإنسان مجرد ما يغض بصره كما أمر الله إذا يعني كفى الله المؤمنين القتال، كفي هذا شر هذه الفتنة. لكن إذا يعني تدرج به الشيطان واستجاب لهذا الاستدراج فإنه يعني يقع فيما هو أصعب. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولهذا لما ربنا سبحانه وتعالى رأى أن ينهى العباد عن فاحشة الزنا لم يقل لهم ولا تزنوا، ولكنه قال: ولا تقربوا الزنا. لا تقربوا، نهي عن مجرد الاقتراب منه فضلا عن فعل الفاحشة والعياذ بالله، فنهي عن مجرد الاقتراب منها. ولا تقربوا الزنا، فهذا أبلغ لأنه نهي عن مجرد الدنو من طريق ذرائعه ومقدمته. وقال عز وجل: تلك حدود الله فلا تقربوها، فكيف بمن يتعداها ويتخطاها. فنقول إن من أجل هذا كله من اجل شدة هذه الفتنة على العباد. فان الشريعة الاسلامية جعلت احد مقاصدها العليا الحفاظ على العرض. فاذا تأملت جميع الاحكام التي تتعلق بعلاقة الرجل والمرأة في الاسلام وجدتها كلها تطب في هذا الهدف وهو الحفاظ على الاعراض ومنع وقوع فاحشة الزنا والعياذ بالله. لماذا؟ من اجل تعظيم حرمات الله وصيانة الاعراض والمحافظة على النفس وتطهيرا للمجتمع من الرذيلة. اتخذت الشريعة في هذه في مواجهة هذه الفتنة اتجاهين، اتجاه وقائي واتجاه علاجي. الاتجاه الوقائي يمنع وقوع الفاحشة عن طريق سد الذرائع التي تؤدي اليها سدا محتملا، والاتجاه العلاجي يعني عن طريق فتح ابواب التعفف والحصانة على مصارعها وشق الطرق المعبدة الممهدة التي توصل الى ما احل الله سبحانه وتعالى. يعني اول الطرق او اول ما اهتم به الاسلام لمنع هذه الفاحشة وغيرها من الفواحش صارت يعني ان جعل الايمان وتعمير القلب بمراقبة الله سبحانه وتعالى والخوف منه اعظم رادع عن المعاصي. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم ايمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ويقول عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فصلاح القلب هو أول أسباب الوقاية من المحرمات. التربية الإيمانية، التوجيه الواعي، لزوم الجماعة، جماعة المسلمين الصالحين، اجتناب صحبة الفاسقين. ومع هذا، مع أن الشريعة دائما تحثنا على الإيمان ومراعاة مراقبة الله سبحانه وتعالى، لكن الشريعة لا تكلنا فقط إلى ضمائرنا، لأن الضمير يمكن أن يطرأ عليه انحراف، القلب الحي يمكن أن يطرأ عليه المرض. فمن أجل ذلك وضعت ضوابط صارمة بحيث لا يحل الإنسان أن يتعلل مثلا بطهارة قلبه ويقول سأخلق هذه المرأة وقلبي طاهر أو سأصافح هذه المرأة وأنا قلبي سليم. لا يحل أبدا، هناك ضوابط لا بد من سلوكها وعدم التهاون فيها. فنقف عند الإجراء الوقائي التالي وهو تحريم فاحشة الزنا وبيان أنه خراب للدين والدنيا. فقد أجمعت كل الشرائع السماوية على تحريم هذه الفاحشة واعتبرت هذا الفعل من أكبر الآثام وأعظم الجرائم التي تدنس النفس البشرية وتحول بينها وبين سعادتها وكمالها، ووضعت له أقصى عقوبة في باب العقوبات. أشنع عقوبة في الحدود الشرعية هي عقوبة الزنا، وهي الرجم بالحجارة حتى الموت للزاني المحتمل. وتوعدت فاعليها بالعقوبات الآجلة والعذاب الأليم في العاجلة. قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ليس هذا فحسب، بل قرن الله سبحانه وتعالى الزنا بأكبر الكبائر، فقال عز وجل في صفات عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلى آخر الآيات. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الكسوف: يا أمة محمد، والله إنه لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم. معنى أغير من الله؟ يعني تخيل الأب كيف يغار على عرض ابنته، الزوج كيف يغار على عرض زوجته. فالله عز وجل أشد غيرة من هذا الرجل على ابنته أو امرأته، أشد غيرة. يغضب الله سبحانه وتعالى بوقوع هذه المحرمات لأن له حق في ذلك، بتنتهك حرمات الله وتعصى أوامر الله ويستحل ما حرم الله. يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لبحثتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم رفع يديه فقال: اللهم هل بلغت؟ ليس هذا فحسب، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفي الإيمان من قلوب هؤلاء الذين استمرأوا الكبائر ويبين انشراقهم من الدين. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان على رأسه كالظلة، يخرج الإيمان منه من قلبه ويبقى بعيدا عنه كالظلة، فإذا أقلع رجع إليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وقال صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلموا بها إلا فتى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. وعن بريدة مرفوعا: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط إلا سلط الله عز وجل عليهم الموت. بلغ التنفير من هذه الفاحشة وتبغضها إلى قلوب المؤمنين أن أم جريج العابد دعت على ابنها حينما أتته في صومعته ونادته 3 مرات، وفي كل مرة كان يتنفذ بالصلاة يقول: يا رب أمي وصلاتي، فيقبل على صلاته، فدعت عليه أمه بعقوبة شديدة ولم يمت ثاني حتى وقعت له هذه الفتنة، دعت ألا يموت حتى يرى وجوه الزانيات. فكان أن افترت عليه المرأة المعروفة وادعت أنه هو الذي فعل هذه الفاحشة وكان مظلوما، فأتى إلى الغلام أو إلى المولود يعني من حرام هذا، فغمزه بيده وقال: من أبوك؟ فقال: فلان الراعي. فبرأه الله سبحانه وتعالى. لكن المقصود من هذه القصة أن مجرد وقوع العين على أمثال هؤلاء الذين يفعلون هذه الفاحشة عقوبة، دعت أم هذا العبد الصالح عليه بأن يعاقب بها. وجعل الله سبحانه وتعالى التعفف من هذه الفاحشة والتطول منها من صفات المؤمنين المصلحين. قال عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. في قصة يوسف دليل أعظم دليل على يعني فضيلة العفة وحسن عاقبتها. وفي السنة أيضا أحاديث كثيرة صحيحة في هذا المعنى، ففي حديث 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال عليه الصلاة والسلام: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين رجليه وما بين لحييه أضمن له الجنة. في حديث 3 الذين توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم بعدما أطلقت عليهم الصخرة في الغار، توسل كل منهم بصالح عمله، توسل أحد أو استشفع ببره إليه والآخر برده أجر العامل الذي تركه عنده فاستثمره له، واستشفع الثالث بأنه كانت له ابنة عم يهواها فما زال يراودها عن نفسها حتى ألم بها قحط فراودها فخضعت له، فلما تمكن منها قالت له: اتق الله ولا تخض الخاتم إلا بحقه، فإذا هو يرتعد من خشية الله وينطلق عنها ويترك لها المال الذي أعطاها ابتغاء وجه الله، فأزال الله عنه الصخرة عن فم الغار بفضل هذه الأعمال الصالحة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان في من كان قبلكم رجل اسمه الكفل، وكان لا ينزع عن شيء، وفي رواية: كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله، فأتى امرأة علم بها حاجة فأعطاها عطاء كثيرا، وفي رواية: أعطاها 60 دينارا، فلما أرادها على نفسها ارتعدت وبكت، فقال: ما يبكيك؟ قالت: لأن هذا عمل ما عملته قط وما حملني عليه إلا الحاجة. فقال: تفعلين أنت هذا من مخافة الله فأنا أحرى، يعني أنا أولى أن أخاف من الله سبحانه وتعالى، اذهبي فلك ما أعطيتك والله لا أعطيه أبدا، مع أنه كان لا يتورع من أي ذنب يعمله. ففي هذه اللحظة تاب وحلف أنه لا يعطي الله أبدا، فنوى بنية صالحة، فمات من ليلته، مات هذا الرجل الذي كان معروفا بالمعصية من ليلته، فأصبح مكتوبا على بابه: إن الله تعالى قد غفر للكفر. فعجب الناس من ذلك حتى أوحى الله تعالى إلى نبي زمانهم بشأنه. هذا الحديث رواه الترمذي في صفة القيامة وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن وهو عند الحاكم وصححه ووثقه الذهبي. شدد الله سبحانه وتعالى عقوبة الزاني الأثيم المادية والمعنوية. أما العقوبة المادية فهي العذاب الأليم بالجلد أو الرجم، يقول الله. وأما العقوبة المعنوية فهي ألا يرأف به المؤمنين ولا يجد في قلوبهم أي رحمة بفعله. وقال عز وجل في هذا الأمر: الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. زادت السنة الشريفة بعد هذه العقوبة الحكم بجلد الزاني البكر والزانية البكر 100 جلدة أن يغرب عاما. وزادت أيضا الرجم بالحجارة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم جلد 100 والرجم. فهذا الأمر فيه خلاف بين العلماء هل يجمع بينهما أم لا، لكن هنا إشارة يسيرة إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: وتغريب سنة أو تغريب نفي سنة. هذه عقوبة فيها حكمة عظيمة جدا، وهي أن الإنسان من مقتضيات التوبة الإنسان إذا أراد أن يستقيم يغير البيئة التي كان يعيش فيها والتي عرف فيها بمزاولة المعصية، لأن ربما له في هذه البيئة أصحاب سوء كانوا يعينونه ويزينون له المعاصي، فإنه إذا هاجر إلى مكان جديد فهذه من لوازم التوبة. فنظير ذلك الرجل الذي قتل 100 نفس، ماذا قال له العالم؟ قال: يقبل الله توبتك وارحل الى بلد كذا فان فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. فذلك هذا الحدوث نفي سنه، جعل من علاج الزاني وعقوبته في نفس الوقت تغريب قلبه، ان يعاقب بالتغريب النفس، وفي نفس الوقت هذه اعانه له على تجديد البيئه التي يكون فيها صلاح قلبه وتجديد توبته. فخص الله سبحانه وتعالى يعني عقوبة هذه الجريمة بثلاث خصائص: أولها القتل فيه بأشنع القتلات، فحيث خفف العقوبة جمع بين العقوبة على البدن بالجلد وعلى القلب بتغريبه عن وطنه سنة. الأمر الثاني أنه نهى عباده عن أن تأخذهم بهؤلاء الناس رأفة في دينه بحيث تمنعهم من إقامة الحج عليهم. الثالث أنه سبحانه وتعالى أمر أن يكون حجهما بمشهد من المؤمنين فلا يكون في خلوة بحيث لا يراهم أحد، لأن ذلك يعني أبلغ في مصلحة الحج وحكمة الزل. ثبتت أحاديث كثيرة بتعذيب الزناة في قبورهم إلى يوم القيامة، كما جاء في الحديث المشهور في رؤيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الفاحشة لها مراتب. فعل هذا الأمر بأجنبية لا زوج لها عظيم، وأعظم منه بأجنبية لها زوج، وأقبح منه زوجة الجار. فقد قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. زنا الشيخ لكمال عقله أقبح من الشاب. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. من مفاسد هذه الفاحشة وعواقبها الوخيمة أنه يعمي القلب ويطمس نوره، فأنه يحقر النفس ويقمعها، ويسقط كرامة الإنسان عند الله وعند خلقه، ويؤثر في نقصان العقل، ويمحق بركة العمر، ويضعف في القلب تعظيم الله، ويوجب الفقر، ويكسو صاحبه سواد الوجه وثوب المقف بين الناس. من خاصيته أيضا أنه يشتت القلب ويمرده، ويجلب الهم والحزن والخوف، ويباعد صاحبه من الملك ويقربه من الشيطان. ليس بعد مفسدة القتل أعظم من مفسدة الزنا، فلهذا شرع فيه القتل على أشنع الوجوه وأفحشها وأصحابها. ولو بلغ العبد أن امرأة من نسائه قتلت لكان أسهل عليه من أن يبلغه أنها زنت. وهنا أن الجزاء من جنس العمل، فإن الله سبحانه وتعالى قد ينتقم من هذا الزاني بأن يسلط على عرضه من لا يتقي الله فيه فينال من عرضه كما نال هو وكما عبث بأعراض الناس. يقول بعض الشعراء: يا هاتكا حرم الرجال وتابعا سرق الفساد فأنت غير مكرم، من يزني في قوم بألفي درهم في أهله يزنى بربع الدرهم، إن الزنا زين إذا استقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي. وصف بعض العلماء يعني آثار هذه الفاحشة المدمرة، فقال: عاره يهدم البيوت الرفيعة ويطأطئ الرؤوس العالية ويسود الوجوه البيض ويصبغ بأسود من القار أنقع العمائم بياضا ويخرس الألسنة البليغة ويبدل أشجع الناس من شجاعتهم جبنا لا يدانيه جبنا ويهوي بأطول الناس أعناقا وأسماهم مقاما وأعرقهم عزا إلى هاوية من الذل والازدراء والحقارة ليس لها من قرار. وهو أقدر أنواع العار على نزع ثوب الجاه مهما استتع ونباهة الذكر مهما بعدت وإلباس ثوب من الخمول ينبو بالعيون عن أن تلفت إلى من كان في بيوتهم لبسة احترام. وهو أي الزنا نطخة سوداء إذا لحقت تاريخ أسرة غمرت كل صحائفه الدين وتركت العيون لا ترى منها إلا ثوابا حالكا. وهو الذنب الظلوم الذي إن كان في قوم لا يقتصر على شين من قارفته من نسائهم بل يمتد شينه إلى من سواها منهم فيشينهن جميعا شينا يترك لهن من الأثر في أعين الناظرين ما يقضي على مستقبلهن النسوي. وهو العار الذي يطول عمره طولا فقاتله الله من ذنب وقاتل فاعله. يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: ومثلة الزنا مناقبة لصلاح العالم، فإن المرأة إذا زنت أدخلت العار على أهلها وزوجها وأقاربها ونكست رؤوسهم بين الناس، وإن حملت من الزنا فإن قتلت ولدها جمعت بين الزنا والقتل، وإن أبقته حملته على الزوج فأدخلت على أهلها وأهله أجنبيا ليس منهم فورثهم وليس منهم ورآهم وخلا بهم وانتسب إليهم وليس منهم. وأما زنا الرجل فإنه يوجب اختلاط الأنساب أيضا وإفساد المرأة المصونة وتعريضها للتلف والفساد، ففي هذه الكبيرة خراب الدين والدنيا. فكما ذكرنا أن هدف الأساسي من كل الأحكام منع وقوع هذه الفاحشة، ولذلك فصلنا في الكلام في أمرها. ثم اتخذ الشرع نتيجة خطورة هذه المعصية إجراءات كثيرة جدا. هذه الإجراءات أنت إذا فتشت عن أي معصية وقعت من هذا النوع، فإذا فتشت عن أسبابها الأولى التي أدت إليها حتما ستجد خللا في نظام الأسلاك الشائكة. الإسلام جعل بين الرجال الأجانب والنساء نظام أسلاك شائكة تمنع اختلاط الحامل بالنابل وما يحدث في مثل هذه المجتمعات المتحملة. فإذا وقعت فحشة وفتشت عن الثغرة لابد أن هناك ثغرة حصلت في الأسلاك الشائكة، حتى كل بدأ الزمغرة بمصافحة بخلوة بأي شيء من هذه الإجراءات التي نذكرها والتي من شانها أن تمنع وقوع الفاحشة. فأنت إذا فتشت عن أي معصية فتجد الشرارة الأولى انطلقت من ثغرة بسيطة جدا استفز الشيطان صاحبها رويدا رويدا حتى أوقعه في الفاحشة. من ذلك أن الله سبحانه وتعالى منع الزواج ممن عرف أو عرفت بالفاحشة إذا لم يتب، وحرم البذاء ومنع الفحش من قول مجرد من الأذان تتعود على سماع الألفاظ القبيحة عدة من الإحتياطات التي يعني يسد بها ذرائع الفاحشة. لا يحب الله الزهر بالسوء من القول إلا من ظلم. حرم الشرع أن يظن بالمؤمن سوء، وأوجب على المؤمن إذا سمع عن أخيه سوءا أن يظن به البراءة من الإثم والطهارة من السوء، كما أنه يثق بنفسه أنه طاهر وبريء، كما قال تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم يعني بإخوانهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فحتى مجرد أن تظهر الفاحشة على ألسنة الناس هذا غير مسموح به في الإسلام. إذا أتى أربع رجال، وهذا حدث فعلا في السنة، فشهد الثلاثة بالفاحشة شهادة مفصلة، ثم تلك الرابع ولم يثبت الشهادة الشرعية المطلوبة يحد الأربعة حد القلب. بعض الناس في هذا الزمان يظنون أعراض الناس الخوض فيها شيء سهل جدا، لأنهم لا يعاقبون عقوبات شرعية، لكن أين يعني يفرون من عقاب الله في الآثار. فبعض الناس يعتبر الخوض في الأعراض هذه بطولة، بطولة أن يخوض، وبمجرد الظن أو الشك في الناس يشيع الفاحشة في المؤمنين ويغفل عما ينتظره من العقاب الأليم. إذن يجب على أي مسلم إذا أتاه رجل فرمى شخصا في الفاحشة أن يقول له: هل معك أربعة شهداء أو هل معك ثلاثة شهداء؟ فإذا لم يأتي فلك أن تقول لك من الكاذبين. فإن هذا هو الإفك المبين الذي حذرنا منه الله سبحانه وتعالى. حرم الشرع كما ذكرنا أيضا حب إشاعة الفاحشة في البلاد والعباد. يقول الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا كان مجرد حب إشاعة الفاحشة يترتب عليها الغضب، فكيف لمن يشيع الفاحشة في المجتمع الإسلامي ويدفع الناس إليها دفعا ويبينها لهم؟ أيضا حضر الشرع على الرجل أن يعني يغيب عن زوجه مدة طويلة. قال عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. إذا حلف الرجل ألا يقرأ زوجته ترك أربعة أشهر إن كان يعني مؤليا، فإما أن يرجع بعد هذه الفترة بعد فترة الإلاء يرجع ويسيء فيغفر الله له، وإما أنه لابد أن يطلق، لكن يترك هكذا مدة غير محدودة فهذا من المحرمات سدا لذراء الفتنة. أيضا من أعظم التدابير الوقائية في أمر هذه الفتنة فرض الحجاب على النساء، واعتبار قرار المرأة في بيتها هو الأصل الأصيل في دائرة عملها. قال صلى الله عليه وسلم: والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. فأصل مقر المرأة هو البيت وليس كما يعني حصل في هذه الأزمان. أما ما عدا ذلك هو استثناء تخرج محجوبة وتخرج بشروط معروفة، يعني جماع هذه الشروط حمايتها وحماية المجتمع من فتنتها. من ذلك أيضا أنه حرم التبرج وإظهار الزينة والتجمل للفت نظر الأجانب. يقول تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. من هذه الإجراءات تشريع الاستئذان، تشريع الاستئذان وعدم دخول البيوت إلا بإذن، فربما يعني وقعت عين خائنة على عورة غافلة فيقع المحرم وتقع هذه الفتنة. أيضا من هذه الاحتياطات الأمر بغض البصر، الأمر بغض البصر هذه أعظم الإجراءات الوقائية التي تحمي الإنسان من هذه الفتنة. يقول تعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. هنا في فعل مقدر، هنا هي معناه كل المؤمنين غضوا يغضوا، فكل المؤمنين غضوا يغضوا، فحلت كلمة إيه صيغة الأمر نفسها غضوا، فأتى الجواب يغض جواب الأمر، واضح؟ فكأن المؤمنين ليس لهم شأن أمام أوامر الله إلا الامتثال. فأصل الآية: كل المؤمنين غضوا يغضوا من أبصارهم سوف ينتجبون لك إذا قلت لهم ذلك، لأن هذا شأن المؤمنين. قرن الله سبحانه وتعالى الأمر بغض البصر بالأمر بحفظ الفرج، لأن غض البصر هو السبيل إلى هذا الحفظ. قد تقع النظرة الخائنة دون أن يراها أحد، ومن ثم ختم الله سبحانه وتعالى الآية بقوله: إن الله خبير بما يصنعون، حتى يراقب الإنسان ربه ولا يراقب عين الناس ولا يقع في خائنة الأعين، كما قال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: هو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم وفيهم المرأة الحسناء أو تمر به، فإذا غفلوا لحظ إليها، فإذا فطنوا غض بصره عنها، فإذا غفلوا لحظ، فإذا فطنوا غض. وقد اطلع الله من قلبه أنه ود لو اطلع على عورتها، وقال لو قدر عليها فزنى بها، ويظهر لهم العفة وهو يفتن هذه النظرة الخائنة. وقال الثوري: الرجل يكون في المجلس في القوم يسترق النظر إلى المرأة تمر بهم، فإذا رأوه ينظر إليها اتقاهم فلم ينظر، وإن غفلوا نظر هذا خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعني ما يجد في نفسه من الشهوة. لا شك أن خائنة الأعين في هذا الزمان فضألت، فضألت خائنة الأعين. هذا لو كان يتكلف بمجرد مرور المرأة في استواف الدار الآن تخرج في الشارع، تخرج في الشارع في يعني أقبح صورة وأبلغ زينة، فلم يبقى خائنة الأعين لا يحتمل وجودها الآن إلا عند المسلمين الذين تستتر نساؤهم، أما الذين قتلوا بتقليد الكفار فقد عدمت فيهم خائنة الأعين، وحل محلها تفريح النظر في النساء الأجنبيات ومضاحكتهن ومجالستهن والتحدث معهن في الخلوة وفي غير الخلوة. يقول تعالى: يعلم خائنة الأعين، يقول سفيان: هي النظرة بعد النظرة. فإن النظرة الأولى معفو عنها يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. طبعا اشترط أن لا تكون الأولى عمدا، لتكون نظرة فجأة عفوا بغير قصد، واضح؟ فإذا كان الإنسان ينظر عمدا فلا تحل له الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، واضح؟ فإنما الكلام هنا في الإيه؟ في نظرة الفجأة التي لا يتعمدها الإنسان. كذلك يجب على من رأى أو رأى رجلا يترصد امرأة أن ينصحه ويرشده إلى غض البصر. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خفعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. هذا إنكار باليد، أبلغ مراتب الإنكار. ننبه هنا أيضا إلى خطأ يقع، وعجبا أن يقع حتى في من بعض المتدينين، وهو التساهل في النظر إلى المخطوبة. المخطوبة يقول لك أن تنظر إليها فقط إذا أردت الخطبة، إذا لم تكتك مرة تطلب الثانية لا بأس، أما أن يظل الأمر سبهللة هي أجنبية، وإلا تصبح بنات الناس معارض بقى ومسارح للممرين، كل ما يقول أن ينظر يدخل ينظر في أي وقت ويستمر ثم يتركها ويمضي، ينظر إليها عند الحاجة، عند الحاجة يتكلم معها عند الحاجة، شأنها شأن أي امرأة أجنبية، لأن الخطبة ما هي إلا وعد للزواج لا يترتب عليها أي أثر. فالتساهل في هذا الباب لا شك أنه خلل في نظام الأسلاك الشائكة. أيضا من هذه الإجراءات تحريم مس الأجنبية ومصافحتها، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وقال عليه الصلاة والسلام: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرد ويكذبه. الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام: واليد زناها البطش، وهو المس، أن يمس امرأة أجنبية. فتاهل الناس يستاهلوا، يقول لك أنا قلبي طاهر، يتساهل في مصافحة النساء يقول الصغيرة تبقى زي أخته والكبيرة تبقى زي أمه، وأما يبقى بقى حدود الله تنفى وتمحى. فيتساهل الناس في هذه المعصية ويحتاجون بطهارة القلب وسلامة النية، ويقول إنه يعني لا يتأثر بذلك. فلا شك هذا ينادي على نفسه بنقص يعني صفات الرجولة، وهو كذاب في دعواه قطعا. لماذا؟ لأن أطهر ولد آدم المعصوم صلى الله عليه وسلم قال، وهو المعصوم: لا أمت أيدي النساء، وقال: إني لا أصافح النساء، وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها، أي يملك نكاحها. فهل هو أطهر يعني قلبا من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أيضا هناك تنبيه تنقل حاجة إليه بما يتعلق بالمصافحة وغيرها. هذا التنبيه أن بعض الناس يتهاونون بمثل هذه الأحكام بزعم أنهم يعني المرأة تمد إيديه لتصحها، يقول أنا استحييت، أو لو العكس المرأة تقول استحييت، المثال مش محترم الرجل ده ومش مقدرة إلى آخر هذا الكلام الشيطاني. فيقول مش يعني تصحت حتى لا أحرجه أو حتى لا أحرجها، فهذا في الحقيقة ليس بحياء، هذا عجز. في فرق بين الحياء وبين العجز، هذا عجز عن محافظة على حدود الله، فأنت رعيت حق العبد وضيعت حق الله. حرم الله عليك ذلك فينبغي أن تغار على حدود الله سبحانه وتعالى أكثر من خشيتك أن تغضب هذا العبد. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: وقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يأخذ نفسه بالحياء ويأمر به ويحث عليه، ومع ذلك فلا يمنعه الحياء من حق يقوله أو أمر ديني يفعله، تمسكا بقوله في الحديث الآتي: إن الله لا يستحيي من الحق. وهذا في هذا هو نهاية الحياء وكماله وحسنه واعتداله. فإن من فرط عليه الحياء حتى منعه من الحق فقد ترك الحياء من الخالق واستحيا من الخلق. ومن كان هكذا حرم منافع الحياء واتصف بالمساخ والرياء، والحياء من الله هو الأصل والأساس، فإن الله أحق أن يستحيا منه فليحفظ هذا الأصل فإنه نافع. من هذه الإجراءات أيضا تحريم الخلوة بالأجنبية. حقيقة الخلوة أن ينفرد الرجل بامرأة أجنبية عنه في غيبة عن أعين الناس، فهذه من أعظم الذرائع وأقرب الطرق إلى وقوع الفاحشة الكبرى. وهذه الخلوة كما ذكر القرطبي، الخلوة بالأجنبية محرمة من الكبائر ومن أفعال الجاهلية. قال مجاهد في قوله تعالى: ولا يعصينك في معروف، قال: لا تخلو المرأة بالرجال. وقال بعض السلف: لا تخلو برجل غير ذي محرم ولا تسافر إلا مع ذي محرم. فالخلوة بالأجنبية كما ذكرنا من أخطر الذرائع التي تؤدي إلى المحرم، فهي من الأسباب القرب التي قال عز وجل فيها: ولا تقربوا الزنا. فتجد الله سبحانه وتعالى حينما يعني يعالج جريمة القتل ينهى عن القتل نفسه: لا تقتلوا أنفسكم، يعني لأن النفس، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، لأن النفس أصلا تكره القتل. لكن هذه الفاحشة فيعالجها بالحجز عن أسباب: ولا تقربوا الزنا. واضح في فرق بين الأمرين. فشدد الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر الخلوة تشديدا شديدا. تذكروا القاعدة اللي احنا أرسلناها في بداية الكلام، إن كل هذه الإجراءات حتى تسد منافذ الفاحشة وتجفف منابع الفتنة. واضح. فهذه شرعها من هو أعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. فأي واحد يقول بخلاف قول رسول الله فهو كذاب، فهو كاذب ينادي عن نفسه بالكذب والفجور والفسوق والعصيان. أما دام الرسول الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم إنه وإلا وحي يوحى يخبر بقوله: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، فحتما يكون ثالثهما الشيطان، يعني ما دامت أجنبية عنه. هذا الحديث يعم جميع الرجال حتى لو كانوا صالحين وحتى لو كانوا مسنين، ويعم جميع النساء حتى لو كانت النساء صالحات أو كل النساء عجائب. هذا يعم جميع الرجال وجميع النساء. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندخل على المغيبات، المغيبات المرأة التي غاب زوجها، لا يحل للإنسان أن يدخل عليها. وقال وعنه أيضا: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندخل على النساء بغير إذن أزواجهن. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان. وفي حديث آخر: لا تلجوا على المغيبات فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم. أيضا قرابة الرجل، أخو الزوج، ابن عمه، أقارب الرجال، طبعا غير الأب لأنه محرم، لا يحل أن يذكر على المرأة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأمطار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ الحمو هو قريب الزوج. قال: الحمو الموت. الحمو الموت، يعني أنه يفسد الحياة الزوجية كما يفسد الموت البدن. حكى الإجماع على تحريم الخلوة بالأجنبية غير واحد من العلماء، منهم النووي وابن حجر. وقال النووي: وكذا لو كان معهما من لا يستحيا منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحوه، فإن وجوده كالعدم. وكذا لو اجتمع رجال بامرأة أجنبية فهو حرام. يعني ما نعتبرش دي مش خلوة، إن يجي مجموعة رجال من امرأة واحدة أجنبية، هذا أيضا لا يحل، كما يقول الوهاب ايضا حرام. كذلك امرأة ورجل يكون معهم طفل عنده سنة او سنتين لا يدرك لا يستحيى منه، فهذه ايضا ولوده مثل العدم، فهي خلوة ايضا محرمة. يقول الامام الأبي رحمه الله تعالى: لا تعرض المرأة نفسها بالخلوة مع احد، وان قل الزمن. فان قل الزمن يعني داخل المكتب قال في مصعد التنصير اي شيء تقع في خلوة لا يحل، لا تخلو المرأة ابدا حتى لو قل الزمن. يقول: لعدم الامن لا سيما مع فساد الزمن، والمرأة تدنى الا فيما جبلت عليه النفوس من النفرة من محارم النسب. فالشرع يبيح ان الاخ يجلس مع اخت الاب مع ابنته. لماذا؟ لان هذه بالفطرة محارم النسب، ولا يعني لا يخشى منهم هذه الفتنة. واضح؟ فتجد سبحان الله الشريعة تحرم على المرأة التزين من الاجانب، وتحرض المرأة على تزين لزوجها. هذا منتهى العدل ومنتهى الكمال. واضح؟ يقول بعض الشعراء: لا يأمنن على النساء أخ أخا، ما في الرجال على النساء أمين، إن الأمين وإن تعسف جهده لا بد أن بنظرة سيخونه. فالمقصود لا تكل الأمر إلى الضمائر والثقة، لا بد من مراعاة حدود الشرع. يقول سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: ائتمنوني على خزائن الذهب والفضة، ولا تأتمنوني على أمة سوداء. ويقول بعض السلف: ولا تدخل على امرأة وإن كنت أعلمها القرآن. فبأي عذر أو بأي حال، ظروف خصوصية، كل هذه الأشياء لا يحل أبدا أن يخلو رجل بامرأة يعني ليس بينهما محرم. من ذلك أيضا أن الشريعة حرمت سفر المرأة بغير محرم، لأن يعني هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها بمحرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتسبت في غزوة كذا وكذا، يعني خرج الجهاد. قال: انطلق فحج مع امرأتك. جعل يترك الجهاد حتى يحج مع امرأته ولا يدعوها تسافر بدون محرم. يقول الإمام النووي: المرأة مظنة الطمع فيها، ومظنة الشهوة ولو كبيرة، وقد قالوا: لكل ساقطة لاقطة. ويجتمع في الأسفار من سفهاء الناس وسقطتهم من لا يترفع عن الفاحشة بالعجوز وغيرها لغلبة شهوته وقلة دينه ومروءته وحيائه. فالذين يتهاونون بالخلوة والاختلاط ويقولوا ان يعني المجتمع بناتنا او اولادنا تربوا على الفضيلة ورعاية الخلق الى اخر هذا الكلام، هؤلاء تمام مثل قوم وضعوا كمية من البارود بجانب نار متوقدة، ثم ادعوا ان الانفجار لن يقع، لان على البارود مكتوب على البارود تحذير من الاشتعال والاحتراق. هل يبني هذا التحذير شيئا وقد وضعت هذا بجانب ذلك؟ فهذا خيال ومغالطة للواقع. ايضا من هذه الاجراءات تحريم خروج المرأة متطيبة متعطرة. يعني ما يشمه الرجل من ريح المرأة من الطيب يشك أنه من دواء الفتنة إليها. يقول عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، وكل عين زانية. فالحياء الإسلامي يبلغ من رقة الإحساس أن لا يحتمل حتى هذا العامل الخفي اللطيف. خرجت امرأة في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه متطيبة، فوجد ريحها فعلاها بالذرة، عصا كانت معه يعذر بها الناس، ثم قال: تخرجن متطيبات فيجد الرجل ريحكن، وإنما قلوب الرجال عند أنوثهم عند أنوثهم. اخرجن سفلات يعني غير واضعات هذه الروائح. من ذلك ايضا هذه الاجراءات تحريم الخضوع بالقول، فان خضوع القول قد يؤدي الى بليه المعصيه او بليه العشق. قال بشار الشاعر يقول: يا قوم اذني لبعض الحي عاشقه، والاذن تعشق قبل العين احيانا. فربما اوقع مجرد الصوت يوقع الرجل في هذه الفتنه. فهذه نيه المراه عن الخضوع بالقول التي تتكلم بجفاء وبقسوه. فالمقصود ان المرأة تنفر الرجل الاجنبي منه، مش يعني ايه تتلطف به. واضح؟ فبعض الناس رأى اخت يعني منفرة تلبس ثيابا يعني ألوان غامقة جدا بحيث أنها تنكر الذي يراها الأسود أو الكحلي أو هذه الأشياء. فقال يعني هذا لا يصح, هذا منكر. فكان الجواب أن المطلوب أنها تنكر, يعني المرأة تتزين حتى تترقق في الرجال, فذلك إذا كلمت الرجال تغلط في الكلام. تطرق في الحوار يعني المقصود الوضع حوادث, مش مقصود مد جسور المواد بينهم. هي الكلام يجوز الحاجة بقدر الحاجة, ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هذا الخطاب وجه يعني لأشخاص أمهات المؤمنين رضي الله تعالى, فكيف بمن دونهن. وقال عليه الصلاة والسلام والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام, فهذا أيضا من المحرمات. أعظم وسائل الإسلام في تجفيف منابع هذه الفتنة تحريم الاختلاط. الاختلاط, فالاختلاط هو اجتماع الرجل بالمرأة التي ليست بمحرم له اجتماعا يؤدي إلى ربا, أو هو اجتماع الرجال بالنساء غير المحارم في مكان واحد يمكنهم فيه الاتصال فيما بينهم بالنظر أو الإشارة أو الكلام أو البدن من غير حائل أو مانع يدفع الريبة والفساد. أقوى دليل على تحريم الاختلاط قول الله عز وجل وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الحقيقة لو نرجع لكتب التفسير ونرى الذي يحكم المفسرون عن تبرج الجاهلية الأولى, نجد أن الجاهلية الأولى تستحي مما عليه الجاهلية الأخيرة الآن. في تفسير الآية يقول لك كانت المرأة تمشي تخرج فتمشي بين يدي الرجال, هذه هو الجاهلية الأولى, المرأة تخرج تمشي أمام الرجال أو تخرج وقد غطت رأسها وأظهرت نحرها مثلا, ردت الخمار إلى الخلف, فهذه هي تبرج الجاهلية الأولى ولا حول ولا قوة. ماذا نقول في تبرج الجاهلية الأخرى ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ ويقول الله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا, متاعا فتوى طعام طبقة أي شيء, فاسألوهن من وراء حجاب. ثم علم الحكم فقال ذلكم, يعني ذلك الحجاب أطهر, أو ذلك السؤال من وراء حجاب أطهر لقلوبكم وقلوبهم. ثم يأتي بعض الناس الذين لم يشموا رائحة الفقه ويقولون إن هذه خاصة بأمهات المؤمنين. سبحان الله, إذا كان الخطاب موجه لأمهات المؤمنين اللي هم المحرمات علينا وموجه لجيل الصحابة لهم أفضل وخير أمة أخرجت للناس, وعل بحكم بأن ذلك الحجاب والكلام من وراء حجاب أطهر لقلوبكم وقلوبهم, فكيف نقول في من يأتي بعدهم؟ كيف نقول في رجال ونساء هذا الزمان؟ يقول النبي عليه السلام المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون بروحة ربها وهي في قعر بيتها. وعن أبي أسيد مالك بن ربيعة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خارج من المسجد وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال لهن إذ تأخرنا فليس لكن أن تحققن الطريق. تحققن الطريق يعني تمشين في حاق الطريق وهو وضع الطريق. دلوقتي الآن الرجال عشان يلتقوا شر النساء بيمشهم على الرصيف ويلتقون بالجدران. فقال عليه الصلاة والسلام إذ تأخرنا فليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به, من شدة الحرص على عدم المخالطة. وده في الخروج من الإيه؟ من المسجد, مش في الترام والأوتوبيسات والمحاضرات وكل هذه البنيات. وقد أفرض النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد بابا خاصا بالنساء لا يشاركهن ولا يخالفهن فيه الرجال. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو تركنا هذا الباب للنساء, قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. وكان عمر بن الخطاب ينهى أن يدخل المسجد من باب النساء. شرع الرسول عليه الصلاة والسلام للمصلين إماما ومؤتمين ألا يخرجوا فور التسليم من الصلاة إذا كان في الصفوف الأخيرة بالمسجد نساء حتى يخرج, يعني كان يعني يفرط مهلة بعد التسليم حتى ينصرف النساء ثم ذلك يتحول إلى الرجال. قال أبو داود باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم مكث قليلا، وكانوا يرون أن ذلك كيما ينفذ النساء قبل الرجال. حديث أيضا أن أم حميد الساعدية جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. قال: قد علمت فأنك تحبين الصلاة معك، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قوم خير لك من صلاتك في مسجدي، في مسجد النبوي، ومعروف فضيلة الصلاة في المسجد النبوي. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تمنع النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن. وقال عليه الصلاة والسلام: خير. حديث أيضا أن أم حميد الساعدية جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. قال: قد علمت فأنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قوم خير لك من صلاتك في مسجدي، في مسجد النبوي، ومعروف فضيلة الصلاة في المسجد النبوي. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تمنع النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن. وقال عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وهذا في حالة العبادة والبعد عن الشيطان، فما بالك بما يعني خالف ذلك. أيضا كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة، حجرة يعني تطوف، وهي معتزلة الرجال بالنيل في الكعبة، من الرجال لا تخالفهم. فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، يعني هي نستلم الحجر الأسود. فقالت: انطلقي عنك، وأبت يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، ولكنهن كنا إذا دخلنا البيت كنا، إذا أراد النساء المؤمنين أن يدخلوا البيت من الكعبة كنا أن وقفنا على باب الكعبة حتى يدخلنا ويخرج الرجال، يعني يخرج أولا ثم تدخل النساء، لكن لا يختلفون حتى في داخل الكعبة المشرفة. ودخلت على عائشة رضي الله عنها مولاة لها فقالت لها: يا أم المؤمنين طفت بالبيت سبعا واستلبت الركن مرتين أو ثلاثة، هي وهي مكتوب أنها تمكنت من استلام الحجر الأسود. يا أم المؤمنين طفت بالبيت سبعا واستلمت الركن مرتين أو ثلاثا. فقالت لها عائشة رضي الله عنها: لا آجرك الله، لا آجرك الله تدافعين الرجال، ألا كبرت ومررت، تدافعين الرجال حتى تستلم الحجر، ألا كبرت من بعيد ومررت، يعني حتى لا تزاحم الرجال. من أجل ذلك تجد الشرع حط على النساء صلاة الجمعة، ليست واجبة على النساء، وصلاة الجماعة أيضا، الجهاد جعل جهادهن لا توقف فيه، وهو الحج المبرور. ولما أرادت فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت أم شريك قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك ولا يراكي. فلفت كل هذه الإجراءات تبين لنا أن روح الشريعة ترفض تماما مسألة الانفتاح النساء على الرجال واختلافهم بهذه الصورة المجرية. النظام اللي سافر في أوروبا أو الغرب، لأن هم زي ما اتفقنا ما قلنا من الأول، هم مفيش حاجة اسمها حق الله، لا يؤمنوا أصلا بالله ولا عندهم خبر بشريعة ولا بأمر ولا بنهي، ثم إن هدفهم هو الاستمتاع بأي وجه يكون هذا النساء، من الربا المحرم، من الفواحش، من كذا من كذا، هذا يبانون. فهل يليق بالمسلمين أن يعني يركبوا هذه المحرمات ويعني يعطون الناس سبحانه وتعالى؟ هناك صور من الاختلاط يتهاون بها الناس، لابد من الالتفات اليه. اي صور الاختلاط المحرم اختلاط الاولاد الذكور والاناث حتى ولو كانوا اخوه اشقاء بعد التمييز في المضاجع، فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بينهم في المضاجع في الحديث: مروا اولادكم بالثلاث وهم ابناء سبع، واضربوهم عليها وهم ابناء عشر. طبعا مش تضربوهم يعني الذي تضربوهم، اذا احتلتم الى الدرس. يعني بعض الناس يجي الليل 10 سنين يفضل يضرب فيه عشان يسوي، لا، ان كان هو محافظ على الصلاه وياتي بالليل لا تسلك معه نفسه في الايه؟ في الدرس، هذا اذا احتلت الى الدرس. يضربوهم عليها وهم ابناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فلا بد من التفريق بين الذكور والإناث حتى لو كانوا أشقاء في المضاجع. صورة أخرى اتخاذ الخدم من الرجال. بعض الناس يأتون بخدم في المنزل من الرجال يختلطون بالنساء وقد تحصل بهن الخلوة. الصورة الثالثة اتخاذ الخادمات. خادمات يأتون في بعض البيوت ويبقين بدون محارم وقد تحصل بهن الخلوة. هذا أيضا من الاختلاط المحرم. السماح للخطيبين في المصاحبة والمخالفة التي تدر إلى الخلوة. يقول خطبها خطبها فيخلو بها من الخلوة فيخلو تحصل الخلوة في الشارع. لكن أفعل يسهل عليها بذلك أن يخلو بها هذا شيء يعني إيه فتح الغراء عن الانتفاق. فيتفاهمون في مسألة الخطيب هذه ثم تدرهم الاختلاط إلى الخلوة ثم إلى ما لا تحمل رتبه فيقع العدد بأعراض الناس بحجة التعارف وأن يدرس بعضهم بعضا. الصورة الخامسة استخبار المرأة أقارب زوجها الأجانب أو أصدقائه في حال غيابه ومجالسته. هذا أيضا مما ينافي أحكام الإسلام. الاختلاط في دور التعليم كالمدارس والجامعات والمعاهد والدروس الخصوصية. الاختلاط في الوظائف والأنبياء والمثلات والأسواق والمستشفيات والزيارات بين الجيران. الخلوة في أي مكان ولو بصفة مؤقتة كالمصاعد كالمساكن كالعيادات عند الطبيب إلى غير ذلك. لا ينبغي تكون خلوة أبدا. لا يسمح الرجل بخلوة امرأته حتى بالطبيب. طبعا عند فقدان الطبيب بالشروط المعروفة. فيعني خلاصة الكلام أننا ينبغي أن نحذر الخلوة والاختلاط والتبرج. فكل هذه الأشياء والزنا يعني رفيقان لا يستيقان وكليان لا ينفتنان أبدا. يقول بعض الشعراء إن الرجال الناظرون إلى النساء مثل السباع تطوف بالمحمال إن لم تكن تلك اللحوم أثورها أكلت بلا عوض ولا أثمان. فالإسلام وضع أصول وقناع لأن الإسلام يعرف ما معنى العرض ما معنى الشرف. هؤلاء الغربيين الذين تفهم بهم الناس يعيشون كالبهائم كالحيوانات العجمة والحيوانات خير منهم. فإذا صبرت أغيارهم وعرفت أحوالهم الحيوانات أفضل من هؤلاء الكافرين. فليس هم أسوتنا لكن أسوتنا خير أمة أخرجت للناس. إذا لم تحط العلاقة بين الرجال والنساء الأجانب بهذه الفتون والأقلاع فلابد أن تسكت الأعراض أمام هذه الهجمة الثالثة ويقع المحذور ولا ينفع حينئذ بكاء ولا غدم. والتبعة كل التبعة والنوم أولا وأخيرا على ولي الجن الذي ألقى الحبل على غاربه فأرخى لابنته العنان فيداه أوكتا وفيه النفخ. يقول بعض الشعراء ما إذا الغراب بما كرهت ولا إذا لك للقدر تبكي وأنت قتلتها فاصبر وإلا تنتحر. ويقول الآخر أتبكي على لبنى وأنت قتلتها لقد ذهبت لبنى كما أنت فاعل. فلا يعني يلومن أحد إلا ما كل أرض الولي يفرق في هذه الواجبات هي مسؤوليته أمام الله سبحانه وتعالى. أخيرا نقول إن جعبة الباحثين والدارسين لظاهرة الاختلاط إن جعبتهم حافلة بالمآسي المخزية والفضائح المشينة التي تمثل صفعة قوية في وجه كل من يجادل في الحق بعد ما تبين. وإن الإحصائيات الواقعية في كل البلاد التي فشى فيها الاختلاط ناطقة بل فارقة بخطر الاختلاط على الدين والدنيا لخصها العلامة أحمد وثيق باشا الإسلامي رحمه الله. فقد كان من السياسيين الأتراك المشهورين كان يعني قد فعله بعض عشرائه لرجال السياسة في أوروبا في مجلس إحدى العواصم الأوروبية. قال له لماذا تبقى نساء الشرق محتجبات في بيوتهن مدى حياتهن من غير أن يخالفن الرجال ويغشين مجامعهن؟ فأجابه في الحال قائلا لأنهن لا يرغبن أن يلدن من غير أزواجهن. وكان هذا الجواب كصب ماء بارد على رأس هذا السائل فسكت على نبض كأنه ألسن الحجر. لما وقعت فتنة الاختلاط في الجامعة المصرية على يد نفس السيد طه حسين كان ما حدث وقعت حوادث ينجى لها أنجبين. وسئل طه حسين عن رأيه ما رأيك في الاختلاط اللي انت ادخلته في السنة السيئة التي ادخلتها في بلاد المسلمين حدث منها كذا وكذا مما يرتد الجنين عرقا من حكايته. فماذا كان جوابه؟ قال لابد من ضحايا لابد من الضحايا، لكنه لم يبين بماذا تكون التضحية وفي سبيل ماذا لابد من ضحايا، وهل يوجد شيء أغلى وأثمن من أعراض المسلمين حتى يضحى به في يعني سبيل غيره. فيعني نستطيع أن نجزم بكل قوة بحقيقة لا مراء فيها، وهي أنك إذا وقفت على جريمة فيها ينشى العرض وربح العفاف وأهدر الشرف، ثم فتشت عن الخيوط الأولى التي نتجت هذه الجريمة وسهلت سبيلها، فإنك حتما ستجد أن هناك ثغرة حصلت في الأسلاك الشائكة التي وضعتها الشريعة بين الرجال والنساء، ومن خلال هذه الثغرة دخل الشيطان. قال الله عز وجل: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فلأن الإنسان ضعيف ولأن الله دون رحيم شرع لنا هذه القيود وهذه الضوابط كيف تصد في هذا المجرى العظيم، صيانة العرض ويعني حماية المجتمع من هذه الفاحشة. ماذا عن التدابير الإيجابية؟ هذه بعض الإجراءات الوقائية حتى تصد باب الفتنة. فماذا عن الإيجابيات التي شرعها الإسلام في هذا الصدد؟ فتح الإسلام للحلال أبوابه على مصارعها، فتح وسهل أبواب الحلال وقضى على أي عقبة تعترض النكاح بكل قوة. فرغب هذا من المعلوم من الدين بالضرورة ترغيب الإسلام في الزواج المشروع والحث عليه وبيان أنه من سنن الهدى وجادة الإسلام، ونهت الشريعة عن التبتل والرهبانية وأنها مولود مبتدع في الملة النصرانية، شدد الله النشور على فعلتها. فليست العزوبة من أمر الإسلام في شيء، لا يحل أبدا لأي إنسان أن يستحسن العزوبة بأي عذر، فإنه يقع حينئذ تحت قوله: ومن رغب عن سنتي فليس مني، صلى الله عليه وآله وسلم. ومعروف حديث الثلاثة الرهب الذين أتوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، ولا تكونوا كرهبانية النصارى. فإني مكاثر بكم الأمم معناها أن هذه أيضا نقطة مهمة جدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، من أحد مقاصد أساسية الشريعة الإسلامية تكثير نسل المسلمين. فبعض المضلين يعني يستدلون ببعض الحالات الفردية أو بعض الأحاديث الواردة في إباحة العزل على إباحة استئصال الناس المسلم والتآمر عليه. فهناك فرق بين مدرسة الحالات الفردية كرخص طبقا لظروف شخصية لبعض الناس، وبين أن الدولة تتبنى سياسة تنافي وتضاد مقاصد الشريعة الإسلامية. لا يحل أبدا المناداة ورفع شعار يتعارض مع المقاصد العليا للشريعة الإسلامية، كما ذكرنا أن المقاصد الشريعة الإسلامية العليا حفظ العرض عن طريق هذه الوسائل التي نذكرها، كذلك من مقاصد الشريعة حفظ النفس. فلا يحل بأي حال الأحوال، وكان ينبغي أن هؤلاء المسكين المدلون أن يتقوا الله فيما يقولون، وأن يقرنوا إباحتهم لتحديد الناس أو تنظيم الناس أو تنظيم الأسرة كلها في واحد، وإنما يكون يسمونها بغير اسمها. لابد أن يكون هذه حالات فردية جازت كحالات فردية وبأسباب خاصة، لكن كسياسة عامة يدعى المسلمون بما ينافي مقاصد الشريعة فهذا مقطوع ببطلانه. وهذه من فتن هذا الزمان، أسأل الله العافية. المقصود أن الترغيب في النكاح هذا أصل مقطوع به من دين الإسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم ولا تكونوا كرهبانية النصارى. قال طاووس رحمه الله: لا يتم نسك الشاب حتى يتزوج، يعني ما يحل الواحد يقول أنا أتشغل بالتعبد ويترك الزواج، لا يتم النسك حتى يتزوج. وقال إبراهيم لإبراهيم بن ميسرة، طاووس قال لإبراهيم بن ميسرة: تزوج أو لأقولن لك ما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي الزوائد: ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور. لكن عبادة التعبد لا يمنع من النكاح. قال المروزي: قال أبو عبد الله يعني الإمام أحمد بن حنبل: ليست العزوبة من أمر الإسلام في شيء، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 14 ومات عن 9، ولو تزوج بشر بن الحارث لتم أمره، ولو ترك الناس النكاح لم يكن غزو ولا حج ولا كذا ولا كذا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح وما عندهم شيء، يصبح وما عندهم شيء يعني من الفقر، ومات عن 9 وكان يختار النكاح ويحث عليه، ونهى عن التبتل، فمن رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو على غير الحق. ويعقوب في حزنه مازال الكلام للإمام أحمد ويعقوب في حزنه قد تزوج وولد له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي النساء. قلت فإن إبراهيم بن أدهم يحكى عنه أنه قال لروعة صاحب العيال. صح رد عليه الإمام أحمد وقال وقعنا في بنيات الفريق يعني ما تذكرنيش فلان ولا فلان. انظر عافاك الله ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه يلاك تكلم عن غيرهم. ثم قال لبكاء الصبي بين يدي أبيه يطلب منه خبزا أفضل من كذا وكذا. يعني حتى لو كان فقير وبكاء ابنه أمامه يطلب منه الخبز هذا أحب إلى الله من كذا وكذا يعني مع فقره. لأن الله يحب أن يكثر نفس المسلمين الذين يشهدون بالتوحيد لا يدرك أن يخرج منهم يعني من ينقذ الأمة من الوهد التي تقرب فيها من يدرك أن يخرج منهم العباد الصالحون والعلماء الصالحون. يعني يقول الإمام أحمد أن يلحق المتعبد المتعذب المتزوج. وعن عثمان بن خالد قال شداد بن أوس زوجوني فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني ألا ألقى الله عجلا. وقال ابن مسعود لو لم يبق من أجلي سوى 10 أيام فأعلم أني أموت بعدهم ولي طول النكاح فيهم لتزوجت مخافة الفتنة. ففقهاء الإسلام يقررون أن الجمهور النكاح سنة مؤكدة والبعض يقول بالوجوب أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فيتزوج فإنه غض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه الصوم فإنه له وجاء. طبعا أرشد إلى الصيام كشيء بديل لأن الصيام مما يعين على غض البصر كما في إشارة في القرآن إلى هذا في قوله سبحانه وتعالى والصائمين والصائمات ثم عقب صفة الصوم والحافظين فروجهم والحافظات لأن الصيام يعين على هذا الأمر. يقول بعض العلماء لو سأل سائل فقال إني رجل مستطيع النكاح ولا أخاف على نفسي الحرام لو لم أتزوج وأريد أن أظل عزلا ليكفيني أقل مال وعمل لكسب معيشتي وسأشغل وقتي كله بالعبادات النافلة من صلاة وصوم وذكر القرآن إلى آخره. لقال العلماء لهذا الرجل الزواج مع أداء العبادات المفروضة والسنن الراتبة أفضل يعني أفضل من كل ما يعمله من الأعمال الصالحة. فاللي اخر الزواج حد ما اخطأ على الدكتوراه بتكاد تغرب شمس العمر. فالاسلام عشان يزيد فتح هذه الابواب ويسهل هذا باب الحلال كتدبير ايجابي لسد باب الفتنه فرخص لمن لم يقدر على نكاح الحرائر ان ينكح الاناء. امر بوجود تعاون المسلمين على تجهيز عزابهم من نساء ورجال حتى لا يبقى في القريه او الحي عزب تخشى فتنته. فالدليل قوله تعالى وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. الايام جمع ايم وهم ليس له زوج من رجل او امراه. قال ابن مسعود التمسوا الغنى في النكاح ثم تلا هذه الايه ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وقال عمر عجبي ممن لا يطلب الغنى في النكاح وقد قال الله تعالى ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. بين هذا وفرعه قول النبي صلى الله عليه وسلم حق على الله عون من نكح التماس العفاف عما حرم الله. وقال عليه الصلاه والسلام ثلاثه حق على الله تعالى عونهم المجاهد في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الاداء والناكح الذي يريد العفاف. حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على تيسير النكاح وتجميل عقباته فقال عليه الصلاه والسلام خير النكاح ايسره. هذا اشد التساهل من جانب الاولياء ومن جانب الازواج. وقال عليه الصلاه والسلام خير الصداق سره. وامر الله عز وجل من لم يجد النكاح امره بالاستخفاف ولم يفتح اي ثغره الى ما حرم الله. فقال عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. اي وسيله غير الذي حله الله فهو من العدوان الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. نعم ملكة إناء التسري كان زمان لما يعني للأسف طبعا زمان لما كان في جهاز في جهاز يكون في استرخاء فإذا ملكة إناء هم الإناء اللائي يتخذنا للتزوج السراري فحلتها سرية وليست سرية سرية اللي هي الامل التي يعني يتخذها الانسان من اجل الزواج. فيعني هكذا نظم الاسلام الحياه الاجتماعيه تنظيما دقيقا ووضع لنا التشريعات التي تكفل السعاده والاستقامه، وبينا كيف ان الشريعه حينما تحرم شيئا تحرم كل الاسباب التي تؤدي اليه حتى تستوقف المرء على مسافة بعيدة قبل أن يفضي إلى حدود الجريمة الأصلية. لا ترتضي الشريعة الإلهية المحكمة حين تحرم شيئا من الجرائم أن تلقي في روع الناس أن العقوبة قد وجدت لمجرد التنفيل بهم ومحاسبتهم فقط، بل تشعرهم أنها ناصحة لهم ومصلحة لمفاسدهم ومذلية لمشاكلهم، فتستخدم كل ما يؤثر من التدابير الوقائية الممكنة والتدابير العلاجية التي توصد باب الفتنة وتعين على اجتناب الموبقات. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.